العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ففي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ الكلام عن أحكام القضاء، ونبتدئه بأدب القاضي والشهادات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين كتاب أدب القاضي، قال: ولا يولى قاض حتى يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا عالما فقيها ورعا، ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، وإذا نزل به الأمر المشكل عليه مثله شاور فيه أهل العلم والأمانة، ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا، وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه، فإن عدله إثنان قبل شهادته، وإن عدله إثنان وجرحه إثنان فالجرح أولى، ويكون كاتبه عدلا وكذلك قاسمه، ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته، ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب، وإذا حكم على رجل في عمل غيره وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضي ذلك البلد قبل كتابه وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق، ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهد على أنه كتابي إلى فلان، ولا يقبل الترجمة عن أعجمي حاكم إليه إذا لم يعرف لسانه إلا من عدلين يعرفان لسانه، وإذا عزل فقال قد كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله وأمضي ذلك الحق، ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه، وإذا أتاه شريكان في ريب ونحوه فسألاه أن يقسمها بينهما قسمها، وأثبت في القضية بذلك أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة شهدت لهما بملكهما ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته فامتنع أجبره الحاكم على ذلك إذا ثبت عنده ملكهما، وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما، وإذا قسم طرحت السهام فصار لكل واحد ما وقع سهمه عليه إلا أن يتراضيا فيكون لكل واحد ما رضي به. كتاب الشهادات. قال: ولا يقبل في الزنا إلا أربعة رجال أحرار مسلمين، ولا يقبل فيما سوى الأموال إلا مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين، ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجل مع يمين الطالب، ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل، ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك، وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا وإن لم ير المشهود عليه شهد به، وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به كالشهادة على النسب والولادة، ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلما بالغا عدلا لم تجز شهادته، والعدل من لم تظهر منه ريبة، وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك، ولا تجوز شهادة خصم ولا جار ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنهما ولا دافع عنها، ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة، وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل، ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وإن علوا، ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده، ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها، وشهادة الأخ لأخيه جائزة، وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء، وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره، فإذا تاب القاضي قبلت شهادته وتوبته أن يكذب نفسه، ومن شهد وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته، وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه، ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها، وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا، ويشهد على من سمعه يقر بحق، وإن لم يقل للشاهد اشهد علي، وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا.
ذكر المؤلف في أول هذا الفصل شروط القاضي، وذلك أن الناس يحتاجون إلى الفصل بين الخصومات التي تكون بينهم، فيحتاجون إلى من يحكم بينهم ويفصل هذه المسائل، والمراد بالقضاء الفصل بين الخصومات، ويفارق القضاء الفتوى من جهتين: الجهة الأولى أن القضاء فيه إلزام بخلاف الفتوى، الجهة الثانية أن القضاء يكون في قضية معينة محددة والفتوى تكون عامة. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه، وتولاه أصحابه من بعده، تولاه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وقد وردت أخبار في التحذير من القضاء، كما في حديث القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، وما ورد في الحديث الآخر: من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين، وإن كان هذا الخبر فيه مقال. والمراد بما ورد من الأخبار في التحذير من القضاء من لم يكن أهلا أو كان أهلا لكنه لم يكن قائما بالعدل عاملا بما يعلم. ويشترط في القاضي عدد من الشروط، ذكر المؤلف منها أن يكون بالغا، فالصغير غير البالغ لا يصح أن يولى القضاء، وذلك لأن التكليف لم يجري عليه وليس من أهل العدالة حتى يقبل حكمه. والشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يصح أن يولى القضاء، ومثله المعتوه والسفيه، لأن القضاء يحتاج إلى نظر وتقليب فكر، ويحتاج إلى ملاحظة القرائن. قال مسلم، لأنه لا يجوز التحاكم إلى غير المسلمين. ثم قال حرا، فالمملوك لا يصح أن يكون قاضيا لأنه لا يتصرف في نفسه، فكيف يحكم على غيره؟ ومن شروطه العدالة، لأن الفاسق لا يقبل قوله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويشترط فيه أن يكون عالما، والمراد بالعلم معرفة الأحكام والأدلة. قال فقيها، المراد بقوله فقيها أي عنده القدرة على استخراج الأحكام من الأدلة. فمن لم يكن مجتهدا قادرا على استخراج الأحكام من الأدلة فكلام الفقهاء على أنه لا يصح أن يولى القضاء، والقضاء منصب لأهل الاجتهاد. قال ورعا أي معروف، أي أنه معروف باجتناب ما لا ينتفع به، فالورع اجتناب المحرمات. وقد ذكر بعض الفقهاء شروطا أخرى غير ما ذكره المؤلف، منها مثلا أن يكون مبصرا، فبعض الفقهاء لا يرى أن غير المبصر أهل لتولي القضاء. الصواب أنه ليس الأمر كذلك، بل قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى، ومن شأن ذلك أن يفصل بين الخصومات الواقعة بين أهلها. قال ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، المراد بالحاكم القاضي، المراد بالحاكم القاضي. قد ورد في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. يلاحظ أن كلمة غضبان على وزن فعلان تدل على الامتلاء من الغضب، أما من كان غضبه خفيفا لا يشوش على ذهنه فلا يدخل في النهي. ثم ذكر المؤلف استحباب مشاورة أهل العلم والفضل والأمانة والديانة فيما قد يعرض للقاضي من المسائل المشكلة. وقد قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، قال وأمرهم شورى بينهم، ولكنه يشاورهم لاستطلاع آرائهم والاستفادة منها، وليس رأيهم ملزما له. قال ولا يحكم الحاكم بعلمه، أي أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بناء على المعلومات التي لديه أو المشاهدات والإحساسات والإدراكات. لو رأى قاتلا يقتل شخصا فأتي به لمجلس القضاء فلا يصح أن يعمل بعلمه ومعرفته حتى يسمع لشهادة الشهود ليكون ذلك أنزه للقضاة. قال ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه، يعني أن القاضي لا يصح له أن يزيل حكما قضائيا قد حكم به قاض قبله، وذلك لأنه لو جاز له نقض حكم من سبقه لادى ذلك إلى أن تنقض أحكامه من قبل القاضي الذي يأتي بعده، وأدى ذلك إلى عدم استقرار الأحكام والأقضية. ويستثنى من ذلك مسائل، المسألة الأولى إذا كان قضاء القاضي قد خالف آية من القرآن أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية فإن ما ناقض الكتاب والسنة فهو باطل، فيكون حينئذ مردودا. وقد نهى رب العزة والجلال عن ترك مدلول الكتاب والسنة فيما يعرض للقاضي من الأقضية. هكذا أيضا ما لو كان القضاء من تحقيق المناط ولم يصب فيه القاضي الأول قطعا فلا مانع من نقضي حكم. بعد ذلك نتكلم عن موقف القاضي من الشهود. إن كان القاضي يعرف الشهود بالعدالة السابقة فحينئذ لا بأس أن يحكم بشهادتهم. أما إذا لم يكن يعرف الشهود فلا بد من طلب مزكين يزكون حال الشهود. وعدد المزكين المقبولين 2 عند جماهير أهل العلم، وقال طائفة يكفي 1 في التزكية. من أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف من مسألة هل التزكية شهادة أو رواية. الشهادة لا يقبل فيها إلا شاهدان، والرواية تقبل فيها رواية الواحد. فالتزكية إن كانت شهادة فلا بد من 2، وإن كانت رواية فيكفي فيها الواحد. والأظهر أن التزكية شهادة، لأن الرواية حكم عام بخلاف الشهادة، فإنها تتعلق بقضية شخص بعينه. أين تكون الدعوة؟ إن كانت الدعوة متعلقة بعين فيكون القضاء في البلد الذي تكون فيه تلك العين، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الحكم متعلق بهذه العين خصوصا في الأعيان غير المنقولة. أما إذا لم تكن العين من غير المنقولات فإن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة، فقال طائفة للمدعي أن يتقدم للقضاء في أي بلد، وقال آخرون ليس له أن يتقدم للقضاء إلا في بلد المدعي، وقال آخرون لا يتقدم بطلب القضاء إلا في البلد الذي يوجد فيه المدعى عليه. والعمل هنا على أنه لا تقبل الدعوة إلا في البلد الذي يكون فيه المدعى عليه. إذا حصل تعارض بين التزكية والجرح فأيهما يقدم؟ جاء المدعي بشهود فأحضر مزكين، ثم طعن المدعى عليه في الشهود وأحضر البينة على الطعن، فأيهما يقدم، شهادة الجارح أو شهادة المزكي؟ نقول هنا تعارضا، والأظهر أنه يقدم شهادة الجارح. لماذا نقدم شهادة الجارح؟ من يجيب؟ التزكية بناء على ما ظهر، ولن يعدد خصال المزكى، مبقى يصلي، يصوم، يذهب، يفعل، يصدق، يعني صفات التزكية كثيرة. بخلاف الجرح فإنه يتعلق بفعل واحد، فالمزكي قد يكون اطلع على أحوال حسنة من المزكى، لكن لم يطلع على أسباب القتل. فالجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المزكي فيقدم خبره. قال ويكون كاتبه عدلا وقاسمه عدلا. الكاتب الذي يوثق الحكم ويوثق أقوال الخصوم قد يختلف سير القضاء بسبب ما يكتبه، لأنه قد لا يستوفي، وقد يكتب كلاما مغايرا لكلام الخصوص إذا لم يكن عنده عدالة، فاشترط في الكاتب أن يكون عدلا. ومثله القاسم الذي يتولى قسمة الأموال، لابد أن يكون عادلا. هل يقبل القاضي الهدايا؟ قال هذا فيه تفصيل. إن كان بينه وبين المهدي علاقة سابقة في الإهداء فلا بأس أن يقبل هدية، وأما إذا لم يكن بينهما هدايا قبل الولاية فإنه لا يقبل الهدايا لئلا تكون رشوة وسبب من أسباب جعل القاضي يحكم بخلاف الحق. يعدل القاضي بين الخصمين في الدخول عليه وفي المجلس، لا يرفع أحدهم على الآخر، وفي الخطاب يخاطب كل واحد منهما بمثل ما يخاطب به صاحبه، فلا يهش في وجه واحد دون الآخر. ننتقل إلى مسألة كتاب القاضي. القاضي قد يكتب أو يكتب بعض ما يتعلق بالقضايا المنظورة، فحينئذ هل كتاب القاضي يقبل أو لا؟ فنقول الصواب أن كتاب القاضي يقبل بشروط، أن كتاب القاضي يقبل بشروط. الشرط الأول أن يشهد شاهدان بأن هذا الكتاب من القاضي فلان، الشرط الثاني أن يكون القاضي ممن له حق النظر في مثل هذه المسائل. كتاب القاضي إلى القاضي قد يكون بإثبات البينة، كما لو قال اسمع شهادة الشهود وانقلها إلي، وقد يكون بالحكم القضائي ليقوم القاضي الآخر بتنفيذه. ننتقل إلى مسائل الترجمة. إذا كان الخصوم لا يحسنون العربية والقاضي لا يحسن لغتهم فإنه يؤتى بالمترجم بينهم، ويشترط للإتيان بالمترجم ألا يكون الخصمان ممن يعرف العربية، إن كان يعرفان العربية فيتكلمان بها. والشرط الثاني لإحضار من شروط الإتيان بالمترجم ألا يكون القاضي يعرف لغة الخصوم، والشرط الثالث أن يكون المترجم خبيرا عارفا بالترجمة. هل يشترط الترجمة أن تكون من اثنين أو من واحد؟ هذا موطن خلاف. من أين نشأ الخلاف؟ من يجيب؟ هل الترجمة الشهادة أو رواية؟ فإن كانت رواية يقبل فيها خبر واحد، وإن كانت شهادة فلا بد من اثنين. ننتقل إلى مسألة إقرار القاضي في القضاء. لو أقر القاضي بأنه قد حكم في قضية بحكم وأعطى فلانا كذا وأعطى فلانا كذا فعزل، فهل يقبل القاضي الذي بعده كلام القاضي الأول وهو لم يكتبه؟ أقول نعم يقبل. كيف قبلنا قول القاضي هنا وهو واحد؟ كيف؟ نقول هذا رواية وليس شهادة فيقبل خبر الواحد. ننتقل إلى مسألة القضاء على الغائب. الأصل أن القضاء يكون على حاضر ولا يحكم على غائب، هذا هو الأصل. إذا لم يمكن إحضار الغائب فحينئذ ننظر في بينات المدعي، فإن غلب على ظننا صدقها حكمنا على المدعى عليه ولو كان غائبا، وللغائب بعد حضوره حق مراجعة حكم القاضي. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل القسمة، والقسمة على ثلاثة أنواع، مسائل الشراكة على ثلاثة أنواع. النوع الأول الاشتراك في ذوات الأجزاء المتماثلة، فحينئذ لا إشكال في كيفية قسمتها، يقسم لهم منها بمقدار ملكهم. إذا حصل خصومة بين اثنين فإننا لا نثبت التملك، وإنما نسمع الدعوة ونلغيها. وهذا يسمونه صكوك الخصومات. يتنازع اثنان في أرض وليس لأحدهما بينة، وتكون الأرض بيد أحدهما، فحينئذ تكون الأرض لمن هي بيده معه قرينة. فإذا قضى القاضي بذلك حينئذ نقول هذا يبطل كلام الخصم في هذه المسألة، أما كلام غيره فلا بد من سماعه. إحنا صحيح أبطلنا قول زيد، لكننا لم نبطل قول غيره من الخصوم الآخرين. النوع الثاني ما لا يقبل القسمة، ما لا يقبل القسمة، فهذا يباع ويقسم ثمنه متى طلب أحد الشريكين ولو لم يرضى الآخر. مثال ذلك اشتركا في سيارة، قال ايش رأيك نحن نحتاج، فسنشتري سيارة لك نصف الوقت ولي نصف الوقت، تعمل نصف الوقت. هنا اشتركا في السيارة، بعد ذلك أراد فض الشراكة، نقول حينئذ لا يمكن قسمة السيارة، نقسمها لا يمكن، فبالتالي إذا طلب أحدهم قسمتها فإننا نقوم ببيعها، فإن طلبها أحدهما بثمن أكثر مما ستباع به فلا بأس ويقدم على غيره. يجبر على البيع ولا على الشراء؟ يجبر، إذا طلب أحدهم يجبر الآخر على البيع. المسألة الثالثة ما يقبل القسمة وليس له أجزاء متماثلة، فهذا إذا طلب أحدهم القسمة أجبر الآخر عليها، فإذا قسم وضعنا قرعة نسأل أهل الخبرة كما أثمانها وأقيامها، وبعد ذلك نقسمها بقيم متماثلة أو متقاربة. مثاله هذه أرض كبيرة مساحتها 3000 مملوكة لزيد وعمر، طلب زيد قسمة الأرض، حينئذ نقسم الأرض إلى قسمين ثم بعد ذلك نأتي بهما ونضع القرعة بينهما، لا لأن أحد القسمين قد يكون مرغوبا أكثر من القسم الآخر. لو امتنع الشريك من القسمة أجبر عليها. بعض الفقهاء يقول لا نعمل بالقرآن، وهؤلاء هم فقهاء الحنفية، وهذا مبني على مسألة وقاعدة العمل بالقرآن هل هو جائز أو لا. ثم ذكر المؤلف كتاب الشهادات، فابتدأه بعدد الشهود في القضايا، قال قضايا الزنا لابد فيها من 4. ما الدليل؟ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك هم الكاذبون. ويشترط فيهم أن يكونوا غير المسلم لا تقبل شهادة، وأن يكونوا عدولا، وأن يكونوا أحرارا. المسألة الثانية أو النوع الثاني الحقوق غير المالية، فهذه لابد فيها من شهادة رجلين. النوع الثالث القضايا المالية وما مات لها، فهذه يتم إثبات الحق فيها بوسائل: الأول شهادة رجلين، الثاني شهادة رجل وامرأتين، الثالث شهادة رجل واحد مع يمين المدعي، كما قال بذلك الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. من أين نشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية؟ من شيئين: الأول، هل هناك أحاديث صحيحة في تصحيح القضاء بالشاهد واليمين؟ فيظهر أنه لم يثبت عند الإمام أبي حنيفة ذلك، وقد ثبت عند غيره. الأمر الثاني مما ينشأ عنه الخلاف: هل يصح تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد؟ النوع الرابع ما يختص بالاطلاع عليه النساء، فما لا يطلع عليه إلا النساء فتقبل فيه شهادة المرأة الواحدة. مثل له المؤلف بالرضاع والولادة والحيض والعدة. وقد ورد في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأة هذه بنت أبي إيهاب تزوجتها، وبعد سنوات جاءت امرأة عجوز فقالت إني قد أرضعتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ هل يجوز كتم الشهادة؟ قال تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. متى طلب الإنسان للشهادة؟ فإذا كان قادرا عليها لزمه إقامة الشهادة. ما هي الأمور التي يشهد بها الإنسان؟ هناك أنواع: النوع الأول ما شاهده بعينه، والنوع الثاني ما سمعه بأذنه وتيقن من سماعه. هل يشهد بناء على الاستفاضة أو الاشتهار؟ قال طائفة: نعم، إذا اشتهر أن فلان له مثل هذه الأرض نعم، الصواب أنه لم يأتي دليل يدل على جواز الشهادة بهذه الطريقة. يشترط في الشهود شروط. الشرط الأول العقل، فالمجنون والمعتوه لا تقبل شهادتهم لأنهم لا يعرفون حقيقة ما يتكلمون به، ولأنهم لا يخافون من العواقب الأخروية. الأصل في الشهادة لا تقبل إلا من مسلم، استثني بعض المسائل قليلا نادرة. كذلك اشترطوا أن يكون الشاهد بالغا، لأن غير البالغ مرفوع عنه القلم. ويشترط أن يكون عدلا، لأن يجتنب الكبائر، لأن الفاسق أمر الله بالتبين من خبره. في العدالة، هل تكفي العدالة الظاهرة أو لا بد من العدالة الباطنة، أو يكفي عدم الجرح له؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. عند الحنفية يقولون الشاهد إذا لم يجرح قبلت شهادته ولو كان غير معروف، وهذا القول فيه ما فيه، لأن المجهول قد يكون فاسقا فكيف نقبل شهادته. والشرط الثاني البلوغ، فصغير السن مرفوع عنه القلم فقد لا يتورع عن الكذب. والشرط الآخر العدالة، لأن الفاسق قد أمر الشارع بالتبين من خبره. قال وتجوز شهادة الكفار. إذن الأصل أن شهادة المسلم غير المسلم غير مقبولة، أن شهادة الكافر غير مقبول، هذا هو الأصل. استثني من ذلك ما يحدث بينهم من قضايا لا يحضرها غيرهم، وكذلك الشهادة في الوصية في السفر، إذا كان هناك مسافر فخشي الموت فيشهد من عنده ولو كانوا غيرها مسلمين. ثم ذكر المؤلف شيئا من موانع قبول الشهادة. قلنا من موانع قبول الشهادة الفسق، الفاسق لا تقبل شهادته. طيب المجهول غير فاسق، فهل تقبل شهادته؟ ذكرنا قبل قليل أن أهل العلم لهم ثلاثة أقوال. القول الأول يقول يشترط الشاهد أن يكون عدلا في الظاهر والباطن، والثاني يشترط في الشاهد أن يكون عدلا في الظاهر ولا يشترط معرفة عدالته في الباطن، والقول الثالث يقول تكفي شهادة من لم يعرف بطعن، فالمجهول عنده مقبول الرواية. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. سؤال، هل الأصل في المسلم العدالة أو غير العدالة؟ موافقين؟ لأحد يخالف؟ الأصل أنه غير معروف، أنه مجهول الحال، ولذلك احتجنا إلى التزكية. لو كان الأصل في المسلم العدالة لما نحتاج إلى تزكية، إنه باقي على الأصل. رؤية الهلال قبل شهادة ابن عمر، ابن عمر معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأعرابي لا يصح، ضعيف. ولو كان كذلك لقلنا هذا صحابي، الصحابة كلهم. قال الموانع، موانع الشهادة، لا تجوز شهادة خصم، فالخصوم لا تقبل شهادتهم على شهادة خصومهم سواء في القضية التي فيها الخصومة أو في غيرها. أما في القضية التي فيها الخصومة فلأنه طرف فيها، فكيف يشهد شهادة ممن لا يستفيد من شهادة؟ وأما غيرها فإن الخصم قد يشهد على خصمه من باب النكاية به. هكذا من يجر إلى نفسه نفعا بشهادته فإنه لا تقبل شهادته لئلا يكون لئلا تكون حاجته إلى هذا المشهود له سببا من أسباب الشهادة له. وهكذا أيضا لا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضررا بتلك الشهادة، قال بشهد له عشان ما يسقط عيالي درس الأبناء في المدرسة. يشترط في الشاهد الضبط، فمن كان يغلط أو ينسى أو يغفل فإنه لا تقبل شهادته، يعني لا يدرى هل ضبط الشهادة أو لم يضبط. الأعمى هل تقبل شهادته؟ يقول تقبل شهادته فيما سمعه من الصوت إذا تيقن منه. شهادة الوالد لولده هل هي مقبولة؟ وبالعكس الجمهور قالوا لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا شهادة الولد لوالده، لكن لو شهد عليه، لو شهد الوالد على ولده قل أظهر أنه تقبل شهادته، إن منعنا من قبول الشهادة له لئلا يكون ذلك سببا للكاذب في يمينه، خلاف هذه المسألة. هكذا لا تقبل شهادة السيد لعبده ولا شهادة العبد لسيده ولا شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها. ورد مثل هذا في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري. قال وشهادة الأخ لأخيه جائزة، كأنه يرى قبول شهادة الأخ لأخيه، هذا مذهب طائفة. وقال آخرون بأنه لا يشهد له لوجود التهمة في شهادته. هل تقبل شهادة المملوك العبد؟ قال المؤلف تقبل إلا في الحدود. هل تصح شهادة الإيمان؟ يقول الإيمان نساء مدركات، فبالتالي من صحت لها الرؤية صحت لها الشهادة. بعض الناس يقدح في ولد الزنا لأنه قد جاء من فعلة محرمة في الشريعة، قال فلا تقبل شهادته. وهذا القول فيه نظر، والصواب أن شهادة ولد الزنا مقبولة لأن الذنب ليس ذنبه، وبالتالي فلا يؤاخذ بجريرة غيره. القاذف هل تقبل شهادته؟ القاذف إذا قذف في مجلس الحكم ثم لم يتب حينئذ لا تقبل شهادة. أما إذا تاب فهل تقبل الشهادة؟ قال الجمهور تقبل الشهادة، وقال الحنفية لا تقبل الشهادة. من أين نشأ الخلاف؟ نشأ من قول عز وجل الذين يرمون المحسنين الصلاة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الاستثناء للتائبين، الاستثناء من أي شيء؟ قال الجمهور الاستثناء يعود إلى الجمل السابقة جميعا بما فيها الشهادة أو الحكم بشهادة. وقال الجمهور، إذن الجمهور يقولون أن الاستثناء يعود إلى الجمل السابقة، فإذا تاب فإنه تقبل شهادته. الحنفية قالوا الاستثناء لا يعود إلا الجملة الأخيرة، وأولئك هم الفاسقون، وبالتالي فلا تقبل شهادته. طيب، قلنا قبل قليل التائب إذا قلنا قبل قليل القاذف إذا تاب كيف يتوب؟ بأن يكذب نفسه. ننتقل إلى تغير حال الشاهد. تغير حال الشاهد، إذا شهد حال الفسق فردت شهادته ثم شهد حال العدالة قالوا رد الشهادة ثبت بحكم قضائي فلا نقبلها بعد ذلك. قال طيب أنا أصبحت عدلا، قيل شهادتك الأولى ردت بحكم قضائي فلا نقبل. الحال الثاني إذا لم يشهد بالشهادة حال فسقه، فلما أصبح عدلا شهد بالشهادة فحينئذ تقبل شهادته، لأن الشهادة الأولى لم يأتي حكم قضائي بإبطالها. نحن لا ننظر إلى أثناء التحمل ولا أثناء الأداء. المسألة الأولى تحمل فاسقا وأدى عدلا، فهل تقبل شهادته؟ نقول ننظر، إن كان قد ردت شهادته قبل ذلك كما لو شهد عند القاضي حال فسقه فرد شهادته فلا تقبل شهادته بعد ذلك. لماذا؟ لأن رد الشهادة ثبت بحكم قضائي فلا ننقض الحكم القضائي. أما إذا تحمل فاسقا ولم يشهد إلا عدلا فإنه تقبل شهادته. ننتقل إلى عكس هذه المسألة، تحمل الشهادة وهو عدل وأداها وهو فاسق لم تقبل الشهادة. تحمل الشهادة عدلا وأداها وهو عدل ولم يحكم بها القاضي إلا بعد أن أصبح فاسقا، فهل يعمل بهذه الشهادة؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. بعضهم قال يعمل بهذه الشهادة لأنه تحملها عدلا وأداها وهو عدل، أما حكم القاضي فهو ليس إلى الشاهد وإنما هو من فعل القاضي. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الشهادة على الشهادة. مثال ذلك، وائل عنده شهادة بأن هذا الكتاب لزيد، فجاء إلى عبد الفتاح وقال يا عبد الفتاح اشهد هذا الكتاب، أنا أشهد بالله أنه لزيد وأنه قد اشتراه في السنة الفلانية. فأتى عبد الفتاح ليشهد بهذه الشهادة. هنا شهادة وائل شهادة الأصل، شهادة عبد الفتاح شهادة الفرع، فإذا كان شهادة الأصل ممكنة فلا نلتفت إلى شهادة الفرع، نرجع إلى وائل ونسأله. أما إذا لم تمكن شهادة الأصل فحينئذ نقبل شهادة الفرع. يستثنى من هذا الباب قضايا الحدود والجنايات، فإنه لا تسمع فيها الشهادة على الشهادة، خصوصا عند موت الشاهد الأول أو غيابه. كيف يؤدي الشهادة؟ يؤديها بحكاية ما شاهده، فيقول وقع في الساعة الفلانية أمامي الواقع الفلانية، وكان من تفاصيلها كذا أو كذا. الشاهد هل يحلف؟ نقول لا يحلف الشاهد، وإنما يشهد بدون يمين. هل يقول الشاهد أشهد بكذا؟ نقول لا يلزم، لا يلزم أن يقول. من كان مستخفيا قبلت شهادته متى كان عدلا. هذا آخر هذا الباب، وإن شاء الله عز وجل نتكلم عن كتاب الأقضية في يوم السبت القادم بإذنه جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله، وأن يوفقنا جميعا لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا. تقدم معنا أنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، والمجتهد يقضي باجتهاده. أما المذاهب فهي طرائق للتعلم والدراسة وضبط المسائل، وليست للقضاء بها أو العمل بها. بالتالي يجب عليه أن يحكم باجتهاده. الاجتهاد شرط في تعيين القاضي، لكن ينبغي ألا تدخل في شروط القضاء ما ليس منها. بعض الأصوليين يعدون ويركزون شروط، يعدون شروطا كثيرة في الاجتهاد وهي ليست كذلك.
نعم.
محامي وكيل، والوكالة في الخصومة أصولي. الشهود يشترط فيهم العدالة، الفاسق ترد شهادته. إذا كان الشاهد يرتكب معصية، هذه المعصية هل هي كبيرة أو صغيرة؟ الكبائر تخل بالعدالة بخلاف الصغائر. إذن هذا هو القاعدة. ينبغي أن يلاحظ أن الشيء قبل تعيينه لابد من ملاحظة جميع شروطه، وأما عند الآثار فإن المسلم يلتزم بهذه الآثار، وإن لم تكن تلك الشروط قد توفرت جميعا. من أمثلة ذلك الإمام الأعظم اشترط له شروط. لو قدر أن هذه الشروط انتفت منه بعد أن كانت فيه، حينئذ نقول طاعته لا زالت واجبة. فهكذا أيضا في مثل هذه المسألة، لا يصح تعيين المرأة ولا يجوز تعيينها في القضاء من الأمور المحرمة. فإذا وقع خلاف هذا في الواقع، حينئذ نلزم بالأخذ بأنواع القضاء. الأصل أنه يجب تحكيم الشريعة ويحرم تحكيم غيرها. هذه الأنظمة الموضوعة قد تكون شرعية وقد تكون وضعية من وضع البشر، فإن كانت مشروعة فحينئذ لا بأس من التحاكم إلى أصحابها، لأن التحاكم إلى الشر. وما إذا كانت تحكم بخلاف الشارع فالأصل عدم جواز الذهاب إليها ولا التحاكم إليها إلا حال الضرورة. فإذا لم يتمكن الإنسان من استخلاص حقه إلا بالذهاب إليها فحينئذ لا بأس من الذهاب إليها، لكن إذا، لأن هذا من مواطن الضرورات. لكن إذا كان هناك طرائق أخرى يمكن تحصيل الحق بها وإزالة الضرر، حينئذ لا يصح ولا يجوز الذهاب إلى مثل هؤلاء. ما لا يقبل القسمة ولا ما يقبل القسمة؟ ما لا يقبل القسمة. عندهم دكان متر في متر مشترك بين زيد وهو البيت، تقسمه ما عاد يمكن. فحينئذ نقول يباع، حينئذ نقول يباع، فأكثر الأثمان يؤتى به يباع به. ولو أراد أحد الشريكين شراءه أجزنا له ذلك، لأن ذمة الشركة مخالفة لذمة الشركة. القضاء على الغائب على كل أن تعرف الخلاف في هذه المسألة. والقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، المدعى عليه غير موجود ومع ذلك حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه فتوى أو قضاء؟ خصوصا أنه لم يطالبها بالبينة، الأظهر أنه فتوى، أنه إيش؟ فتوى. لا أظهرنه ما يجوز، ويؤتى بهؤلاء الشهود ويؤتى بهؤلاء القضاة فيجعلون شهودا ما يحكم عليه. مجازها الإمام مالك بما يختص ما بينهم، وهي رواية عن أحمد، إذا حصلت خصومة ومشاجرة بين الصبيان فشهد بعضهم ليس هناك من يشاهده من الكبار، هل تقبل شهادة بعضهم على بعض؟ أفتى بذلك جماعة، والأظهر أنه لا تقبل شهادة لأنهم إيش؟ يتورعون عن كذب. آخر سؤال الأنتربول، اختلف أهل العلم في نتر البول، فقال المذهب أنه سنة، عند شيخ الإسلام أنه بدعة. هذا نفي حكم الفروض. سؤالك؟ نعم له أصل، له أصل في حديث أبي جندل لما جاء إليه في المدينة، فجاء خلفه اثنان يطلبان من أهل مكة، فسلمه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا علم لأن سبب الطلب ليس مما يدين هذا المطلوب، حينئذ لا يساعد على ظلمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. موعدنا ان شاء الله يوم السبت.